رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم معنا في برنامجكم وصايا نبوية، وما زلنا بحول الله تعالى وطوله وسنده ومدده وتوفيقه نطوف مع حضراتكم حول هذه الوصية البليغة، هذه الوصية الغالية التي وردت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود والنسائي، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتحدثنا أيها الكرام الفضلاء حول هذه الوصية، وبينا رحمة الله جل وتعالى بخلقه، ثم بينا رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، وبينا رحمته صلوات الله وسلامه عليه حتى بالكفار. ولم ننسى أن نذكر صورا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالحيوانات. وبعد ذلك أيها الكرام الفضلاء، تحدثنا عن رحمة الخلائق فيما بينهم، وبعدها تحدثنا عن موجبات الرحمة. والموجبات هي الأمور التي يستوجب الإنسان بها ويستأهل ويستحق رحمة الله تبارك وتعالى. يعني كيف أصل إلى رحمة الله رب العالمين؟ ومن عظيم فضل الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل للرحمة بابا واحدا، بل جعل للرحمة أبوابا متعددة، فعليك أن تسلك للرحمة كل أبوابها، وبأمر الله جل وتعالى لن تخطئ بابا من هذه الأبواب، سيوفقك الله تبارك وتعالى للوصول إلى الرحمة من باب من هذه الأبواب. أول موجبات الرحمة تحدثنا في الحلقة الأولى من الموجبات عن الإيمان بالله تبارك وتعالى والاعتصام به، واستشهدنا واستدللنا على ذلك بقول الله جل وتعالى في أواخر سورة النساء: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وبعد ذلك تحدثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما ورد في الآية التي جاءت في سورة التوبة، قال ربنا جل وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وبعدها ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى احنا اتكلمنا يا اخواني عن الامر بالمعروف، واتكلمنا عن ضوابط الامر بالمعروف وفقه الانكار، يعني مش اي منكر تراه امامك يجوز لك ان تتدخل لانكاره، فلربما ان يترتب على الانكار منكر اعظم من المنكر القائم، اذا لا يحل لك بحال ان تتدخل لانكار هذا المنكر. وتكلمنا عن الصلاة ومكانة الصلاة ومنزلة الصلاة، وكيف ان كثيرا من ابناء الامة من الرجال والنساء والشباب والفتيات ضيعوا الصلاة. قال ربنا جل وتعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اضاعوا الصلاة، قال ابن عباس: ليس معنى اضاعوها اي انهم تركوها بالكلية، بل اخروا الصلاة عن اوقاتها. اذا كان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فقط حكم الله تعالى عليه بانه اضاع الصلاة، فكيف بمن لا يصلي بالمرة؟ هذه مصيبة. وترى كثيرا من ابناء الامة يتسمون بالمسلمين ويزعمون أنهم من أمة التوحيد في الوقت الذي ضيعوا فيه الركن الركين في هذا الدين ألا وهو الصلاة. أيها الأحبة الكرام، هذا أمر ينبغي أن نفطن إليه. وربنا جل وتعالى بيّن حال هؤلاء الذين أضاعوا الزكاة، فكما أن هناك أناسا أضاعوا الصلاة، هناك أيضا من أضاع الزكاة، والزكاة هي حق الفقراء في الأموال. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حروب الردة قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالذي أمرنا بالصلاة هو سبحانه الذي أمرنا بالزكاة. وهنا أيها الكرام الفضلاء، وموعدنا الليلة مع المقطع الرابع من هذه المقاطع: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله، ما معنى الطاعة؟ الطاعة هي الامتثال الظاهري، الاستسلام، الانقياد التام، والرضا الباطني. يعني من الممكن أن يمتثل الإنسان ظاهرا ولا يرضى باطنا، وهذه ليست طاعة، مش طاعة دي. إنك أنت هتصلي رغم أنك كاره لهذا العمل، هتصوم رغم أنك لا تستريح لهذا الأمر لأنه يكلفك مشقة الحرمان من شهواتك، تزكي وأنت كاره لأن الزكاة تفرض عليك نصيبا من مالك لا بد وأن تخرجه للفقراء والمساكين. فالإنسان قد يؤدي العمل ظاهرا ويمتثله، إلا أنه من باطنه ليس راضيا. وربنا تبارك وتعالى يقول كما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان. نداء الله تبارك وتعالى، ينادي على من؟ ينادي على أهل الإيمان، ينادي على أهل التوحيد، ينادي على الذين رضوا الله تعالى ربا ورضوا النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ورضوا الإسلام شريعة ومنهاجا. يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى ينادي من عليائه جل وتعالى، ينادي علينا وهو الغني عنا. الله تعالى ينادي. وابن مسعود يقول: إذا سمعت ربك يأمر أو ينهى أو ينادي أو يقسم أو يستفهم فانتبه، فإنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. تاني دي، ابن مسعود يقول: إذا سمعت ربك يأمر أو ينهى أو ينادي أو يقسم أو يستفهم فانتبه، فإنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا، أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة، وأولي الأمر منكم. في فهم مغلوط يا إخواني شوية حول الآية. أطيعوا الله، طاعة الله تعالى طاعة مستقلة منفردة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة منفردة، وطاعة النبي تابعة لطاعة الله جل وتعالى، لأن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولي الأمر منكم، لم يقل الله تعالى وأطيعوا أولي الأمر منكم. أولي الأمر يعني يا عم الشيخ، أولي الأمر قد يكون والدك في البيت، أو قد يكون أو قد تكون والدتك، قد يكون عمك أو خالك، قد يكون رئيسك في العمل، قد يكون الأمير عليك في أي موقع من المواقع، هذا ولي الأمر وعليك أن تسمع له وتطيع، لكن بقيد وشرط مهم، فالأمر ليس على إطلاقه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر ليست له طاعة منفردة، بل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطاعة الله وطاعة رسوله فرض عليك بلا روغان وبلا انحراف وبلا مروق وبلا تمرد وبلا فلسفة. أسمع لله وأطع، واسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطع. أما إذا كان الأمر متعلقا بولي الأمر فعليك أن تنظر هل أمر ولي الأمر يتماشى ويتناغم ويتجاوب مع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان أمر ولي الأمر تبعا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تسمع لولي الأمر وأن تجيب. أما إن أمرك ولي الأمر بما فيه معصية لله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ربنا جل وتعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك آية أخرى على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالطاعة لا تكون إلا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما الطاعة في المعروف. طبعا بتسمع اللي يقولك يا عم أنا عبد المأمور أصلا نعمل إيه، هو ربنا بيقول وأطيعوا أولي الأمر منكم، ربنا ما قالش كده. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، يعني طاعة ولي الأمر مشروطة ومضبوطة بتبعيتها لطاعة الله وطاعة رسوله وليست طاعة مطلقة. فعليك أن تنظر إذا أمرك ولي الأمر بشيء فعليك أن تنظر هل أمرك بأمر يرضي الله ورسوله أم أنه أمرك بأمر يرضي هواه ونفسه وشهوته. بعدها يقول ربنا جل وتعالى فإن تنازعتم في شيء اختلفتم فردوه إلى الله والرسول، لم يقل إلى ولي الأمر، ذلك خير لكم وأحسن تأويلا. ثم بعدها يقول ربنا جل وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون كل زعم في القرآن فهو كذب. هكذا قال ابن عباس كل زعم في القرآن فهو كذب، معناه الكذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أي محمد وما أنزل من قبلك أي على الأنبياء والمرسلين الذين سبقوك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يبقى من علامات الإيمان بالله تبارك وتعالى وصدق الإيمان بالله والاعتقاد في الله أن تحتكم إلى الله لا إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية ورد في بعض كتب التفسير أنها نزلت في رجل منافق اختصم مع يهودي في درع، فقال المنافق الدرع درعي، وقال اليهودي بل الدرع درعي. فأراد اليهودي أن يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليهودي قال نحتكم إلى نبيكم، وقال المنافق بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف، وكان هذا طاغوتا من طواغيت الجاهلية، نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فأصر اليهودي على الاحتكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلمي ويقينه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لن يقضي إلا بالحق، وأصر المنافق على أن يحتكم إلى كعب بن الأشرف، واحتكم في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع النبي كلام كل واحد منهما وقضى لليهودي بالدرع، وخرج المنافق متبرما غاضبا ساخطا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقيه أبو بكر فقال يعني أراك ممتعضا متجهما، حالك كده غضبان وزعلان ليه؟ قال اختصمت أنا ويهودي في درع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالدرع لليهودي ولم يقض به لي. يعني أنا من المفترض أن أنا أكون مسلم فهو يجاملني في الحكم ويقضي لي بالدرع، والإسلام عند الأحكام لا يعرف الأديان، بل الإسلام لا يحكم إلا بالحق. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو اختصم إليك رجل تجد في نفسك عليه وهو صاحب الحق فلا عليك أن تقضي، عليك أن تقضي له بحقه، ويكون هذا أقرب للتقوى عند الله تبارك وتعالى. فتركه أبو بكر وقال له كيف تجدك؟ قال أجدوني معترضا وساخطا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. ثم أتى عمر فلقي الرجل المنافق فقال له ما لي أراك مغضبا ممتعضا متجهما، حالك إيه؟ فقص عليه القصة. قال له عمر وكيف تجدك؟ قال أجدني ساخطا غاضبا، لست راضيا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر أن يلقنه، لا أقول يلقنه هو، بل يلقن البشرية كلها الدرس البليغ في كيفية الانصياع والانقياد والطاعة التامة لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر قال له أنت زعلان إن الحبيب النبي ما قضاش لك بالدرع وأعطاه لليهود؟ قال له طبعا زعلان. قال له انتظر بس دقيقة واحدة وجاي لك. دخل عمر وخرج إليه بسيف فضرب عمر عنق الرجل بالسيف فقتله، وقال عمر قولته هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي محمد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت كعب بن أشرف أو كل من حكم بغير الله، من حكم بغير ما أنزل الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ أنت مأمور، أنت مأمورة، أنا مأمور، كلنا مأمور. قبل أن تؤمر بالإيمان بالله أنت مأمور أن تكفر بالطاغوت. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله أي ثانيا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى من؟ تعالوا إلى ما أنزل الله من البينات ومن الهدى ومن الأحكام ومن الشرائع، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول محمد صلى الله على محمد. رأيت المنافقين، انظر إلى حال أهل النفاق حينما تدعوهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وتعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون يدفعون عنك دفعا، لا يريدون أن تحكمهم للكتاب ولا للسنة، لا يريدون أن تحكم فيهم الكتاب والسنة. ثم يعلق الله تبارك وتعالى المصائب على الصدود فيقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما أي بسبب ما قدمت أيديهم ثم جاءوك أي يا محمد يحلفون بالله. يا سلام، المنافق أقرب حاجة عنده يا أخوانا أنه يحلف بالله على الكذب، كما قال الله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا يعني سمة وصفة من صفات النفاق، نعوذ بالله تعالى من النفاق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة حلت بساحة بلية نزلت بهم داهية، ثم جاءوك يحلفون بالله والله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والله إحنا ما كنا عاوزين إلا الخير للناس، لكن صح مني العزم والدهر أبى كما يقول بعضهم. قال ربنا جل وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك، هؤلاء أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الله تعالى يعلم ما في قلبك. أيوة، ماذا تحمل في قلبك الآن؟ هل تحمل في قلبك الخير ليعاملك الله تعالى على مقتضى ما يرى الله تعالى من قلبك، أم تحمل في قلبك الشر؟ قلبك الآن فيه إما خير وإما شر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهناك آية إخواننا في سورة الأمثال قال فيها ربنا جل وتعالى، آية في غاية الخطرة والله، تهز القلب هزا وترجه رجا. وهذه الآية تكاد تكون عمدة في باب النية. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لا عليك إلا أن تري الله تعالى من قلبك الخير. أنت تتوق نفسك الآن أن تكون ضمن ركب العمرة في رمضان وقد أقعدك الفقر، والله لو علم الله تعالى منك صدق النية لكتب الله لك الأجر كاملا غير منقوص. أنت تريد أن تكون مالكا للمال لتنفق المال في طاعة الله تبارك وتعالى، والله لو علم الله تعالى منك صدق النية لكتب الله لك الأجر كاملا غير منقوص. يا سلام، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي يا محمد وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وبعدها يقول ربنا جل وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، طاعة النبي طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلنا من رسول، أي رسول، مش الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بس، أي رسول أرسله الله تعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسله الله إلا ليطاع بإذن الله لا بهوى نفسه، مش هو يأمر الناس والناس تستجيب ليه، لا، الأمر الذي يصدر عن الرسول إنما هو في الحقيقة متلقى عن الله تبارك وتعالى. وبعدها يقول ربنا جل وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي يا محمد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما عليك إلا أن تلجأ إلى الله وأن تتوب إلى الله وأن تعود إلى الله مهما بلغت ذنوبك، بادر وتوب وارجع إليه ولا تعود، يغفر لك المولى وتدخل الجنة. فالله يدعونا جميعا قائلا هل تائب يأتي لأقبل توبته، مهما فعلت من الذنوب فإنها من غير شك لا توازي رحمته. ارجأ إلى الله، عود إلى الله، توب إلى الله، ارجع إلى الله. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ارجع إلى الله وسيغفرها الله تعالى لك جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي ثم جاءوك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله غفورا رحيما. لو جئت لربنا سبحانه وتعالى ولا جاءت إليه وسألت الله تعالى أن يغفر لك وأن يتوب عليك وأن يتجاوز عن زلاتك وأن يغفر خطاياك وسيئاتك لغفر الله تعالى لك ولرحمك ولقبلك، يقبلك ويتجاوز عنك. بعدها يقول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك، هذه الآية آية خطيرة جد خطيرة. فلا وربك، لا هنا نافية أي يا محمد، لا يؤمنون، نفى الله تعالى عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبس، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هو ده بقى القيادة التامة بقى الاستسلام، ويسلموا تسليما. طاعة الله تبارك وتعالى، الطاعة هي العز والمعصية هي الذل. فسبحان، اسمع، سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. تاني دي، تاني، سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. فطاعة الله تعالى عز، ومعصية الله تعالى ذل. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. لذلك لما ذكر للحسن البصري حال أهل المعاصي قال عنهم: هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أنه لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى النبي وجثوا بين يديه على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما نطيق، الصلاة صلينا، الزكاة زكينا، الصيام صمنا، الجهاد جاهدنا، لكن نزلت اليوم آية لا نطيقها. ما الآية هي؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني تظهروا ما في النفوس وحنايا الصدور، أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ربنا هيحاسبك على اللي خرج منك وعلى اللي انت كتمته في صدرك. لا، الآية صعبة بقى. قالوا: رسول الله، صلاة، زكاة، صيام، حج، جهاد، كل ده أتيناه، لكن النهاردة بقى في أمر غريب جدا جدا وآية نزلت ما نقدرش نتحملها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة على لسان رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى قوله في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت هذه الآيات قال الله تعالى: قد فعلت. قد فعلت ببركة السمع والطاعة، أن تسمع لله تبارك وتعالى وتطيع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي، اسمع، كل أمتي يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة. ما بعد الجنة يا أخوانا، ما تزعلش، بعد الجنة، الجنة هتنسيك كل مصائب الدنيا، يعني لو ابتليت بكل الأمراض في بدنك، ابتليت في كل اولادك بالامراض والموت، ابتليت في مالك، ابتليت في وظيفتك، ابتليت في زوجتك، ابتليت في كل مشتهياتك ومحبوباتك ومرغوباتك، كل ما يهمك في الحياة ابتليت فيه. دخلتك الجنة بس وغمسة في الجنة تنسك كل مصائب الدنيا. لذلك قال احد السلف عن اهل البلاء: ما ضرهم ما اصابهم في الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. غمسة في الجنة هتنسيك كل مصائب الدنيا، الفقر والمرض والمصائب والموت والحرائق وكل الابتلاءات والمحن التي تلقيتها في الدنيا. الجنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى؟ إلا من عصى. من عصى؟ من تمرد. من تمرد؟ من امتنع. من امتنع؟ في ناس هتمتنع، في ناس هتقول لهم يا رسول الله تعالوا ادخلوا الجنة يقولوا لا مش عايزين ندخل الجنة. في ناس كتير جدا يا اخوانا. من هم يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللي يعصي الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى امتنع، مش عايز يدخل الجنة، مش عايز يعمل زي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اللي علمنا درس من اروع الامثلة في الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما مر خارج المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخاطب اصحابه ويقول: اجلسوا يرحمكم الله. ابن مسعود سمع كلام النبي وهو يمشي خارج المسجد، جاء على صخرة وراح قاعد عليها في الحر الشديد. وبعد انقضاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي ومعه اصحابه، فوجد النبي ابن مسعود جالسا في الحر والقيض. قال له: ما اجلسك هنا يا ابا عبد الرحمن؟ قال له: يا رسول الله، هنا سمعتك تقول اجلسوا، خشيت لو لم اجلس ان اكون قد عصيت الله ورسوله. فقال له الحبيب النبي: يا ابا عبد الرحمن، زادك الله طاعة لله ورسوله. امر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز ربنا يرحمه، والله تعالى يقول: واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في سورة النور: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا اخوانا، بدون طاعة الله وبدون طاعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا مش هيرحمنا. يبقى عايز ربنا يرحمك لابد وان تسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطيع، وان تسمع لرب العزة جل وتعالى وتطيع. سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثاني: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله تعالى فلا ينسى، وأن يشكر الله تعالى فلا يكفر. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال له: يا إبراهيم، عظني موعظة ينفعني الله تعالى بها، أوعظني. فقال له إبراهيم: أول حاجة، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه. ده رقم واحد. إذا كنت عاوز تعصى ربنا، اعصى ربنا زي ما أنت عاوز، بس بشرط ما تاكلش شيء من رزق ربنا. قال له: يا إبراهيم، وهل المطعومات وهل المشروبات إلا من رزق الله؟ هل هذه الأشياء التي عليها قوام حياة الإنسان إلا من رزق الله رب العالمين؟ قال: أما تستحي أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال له: زدني. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه. فقال له الرجل: يا إبراهيم، وهل هناك أرض ليست ملكا لله؟ إنما الأرض والسماوات وما بينهما ملك لله رب العالمين. قال له: أفيجدر بك أن تسكن أرضه وأن تعصيه؟ قال: زدني. قال له إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. مكان وانا بقول لك عاوز تعصي ربنا اعصي ربنا، بس بشرط اختار مكان ربنا لا يراك فيه. ممكن؟ ممكن؟ والله ما ممكن، مش ممكن. قال الله تعالى: وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله معك في كل مكان، معك بعلمه بسمعه ببصره، في اي مكان. المعية باركانها الثلاثة: بالعلم والسمع والبصر. قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله تعالى يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. حديث ثوبان عند ابن ماجة وصححه شيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. أقوام من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يا إخواني سيأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة، جبال تهامة لا يعرفها إلا من سافر إلى المملكة العربية السعودية، أين طولها وعرضها وأين أولها وآخرها. هذه الجبال على طولها وعلى أحجامها سيأتي أفراد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم في صحيفة حسناتهم حسنات كأمثال هذه الجبال، كأمثال هذه الجبال، والنتيجة فيجعلها الله هباء منثورا كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصحابة فزعوا قالوا: صفهم لنا رسول الله، جلهم قل لنا هم مين أوصفهم خشية أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال: أما إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، يعني حتى مع قيام الليل بيقيموا الليل زيكم، ولا يقيم الليل إلا رجل يعني أصاب الإخلاص قلبه واتسع قلبه لمراقبة الله رب العالمين، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ساعة ما يخلو ويقفل على نفسه ولا يراه أحد إلا الملك، خلاص يجعل الله تعالى أهون ناظرين إليه. العمل ده هو يا أخوانا يحبط كل حسنة أنت عملتها في حياتك، كل الحسنات اللي أنت عملتها في حياتك كلها ضيعة وطيرة كلها بسبب إيه؟ أنك جعلت الله تعالى أهون ناظرين إليك. يعني لما كنت أمام الناس ما شاء الله ماشي الشيخ المطمطم، رجل شيخ الإسلام، الرجل التقي، رجل من أهل العلم والدعوة والقرآن، الرجل وساعة ما تدخل وتقفل اللهم استعان، دي مصيبة والعياذ بالله. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال إبراهيم للرجل: إذا أردت أن تعصي الله فاختر مكانا لا يراك الله فيه. قال: وهل هناك مكان لا يراني الله فيه؟ قال له: أما تستحي أن تعصي الله وتعلم أن الله ناظر إليك؟ المراقبة يا أخوانا، المراقبة المفروض على كل المستويات. الموظفين، الموظف اللي بيرتشي، الموظف اللي بيعطل مصالح الناس علشان يبتز الناس واخد أموالها، قل له: اتق الله، قل له: الله رقيب عليك، الله حسيب، الله يراك، الله شهيد، رب سبحانه وتعالى الآن مطلع عليك، يراك، ينظرك، وسوف يحاسبك الله تبارك وتعالى على هذا العمل وعلى هذا الصنيع. أيوة، علم ولدك، علم ولدك أن الله تعالى ينظره، الله يراني، الله ينظرني، الله يرون مش هيعمل حاجة حرام، مش هيعمل معصية، لأنه يعلم أنه إن اختفى عن أعين الناس فلن يغيب عن عين الله رب العالمين. شيخ كان عنده تلاميذ، وكان بين التلاميذ تلميذ مقرب إلى قلب أستاذه، شيخ قربه وأنزله منه منزلة يعني حسده عليها زملاؤه، وعاتبوا الشيخ في ذلك. يا شيخنا ايه السر انت مقرب هذا التلميذ ويعني لم ينل احدنا حظوة منك كما نال هذا التلميذ؟ فاراد ان يلقنهم درسا عمليا، اعطى كل واحد منهم سكينا وطائرا، وقال ليذهب كل واحد منكم الى مكان ليذبح هذا الطائر شريطة ان يذبحه في مكان لا يراه احد فيه. كل واحد خاد الطائر بتاعه وفي اقرب مكان الدارة وراح دابح الطائر وعاد الى الشيخ بالطائر ليسلم اليه الامانة. كلهم ذبحهم الا هذا التلميذ النجيب. فسأله الشيخ وقال له لما لم تذبح طائرك كما ذبح اخوانك يعني طوائرهم؟ قال له يا استاذي لانك اشترطت علينا ألا نذبح إلا في مكان لا يرانا فيه أحد، وما توجهت إلى مكان إلا ووجدت الله تعالى يراني فيه. درس بليغ في المراقبة. قال الشيخ للتلاميذ من أجل هذا قدمته عليكم وقربته من نفسي وأنزلته هذه المنزلة التي تعلمون. نعم يا إخواني. قال له أفيجدر بك أن تعصي الله تعالى وأنت تعلم أن الله تعالى يراك ويبصرك وينظرك؟ قال له زدني. قال له إذا جاءك ملك الموت فادفع وقل له لقد بقيت لي مهلة في الحياة. قال له إن ملك الموت لا يدفع. قال له أفيجدر بك أن تعلم أن الموت إذا أتاك لا يدفع عنك دافع، وفي نفس الوقت تعصي الله تبارك وتعالى؟ أما تستحي أن تتلبس بمعصية ثم يأتيك ملك الموت فتقبض وأنت على المعصية؟ قال زدني. قال إذا مت ودفنت وأتاك منكر ونكير في قبرك وسألاك فعليك أن تردهما عن السؤال وأن تمتنع عن الجواب. قال وهل يجوز هذا؟ قال أفيجدر بك أن تعصي الله تبارك وتعالى وأنت تعلم أنك مجيبهما أو أنك مجيبهما لا محالة؟ قال إذا أمر الله تعالى بك أن تساق إلى النار فامتنع وثبت قدميك بالأرض وقل لن أذهب إلى النار. فبكى الرجل وقال له يا إبراهيم كفى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم أن تطيع الله ورسوله، والخسران المبين أن تعصي الله ورسوله. وطاعة الله تعالى ورسوله هذه من آكد علامات الإيمان. قال ربنا جل وتعالى في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كتب أبو الدرداء إلى سلمة بن مخلد قال له أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. أيها الحبيب الكريم، إما أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى حتى يحبك الله، وإما أن تعمل بمعصية الله تعالى حتى يبغضك الله، وإذا أحبك الله حببك إلى الخلق، وإذا أبغضك الله بغض فيك الخلق. قال ابن مسعود: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الناس وهو لا يدري. قالوا له: كيف ذلك يا ابن مسعود؟ قال: يخلو بمعصية الله فيلقي الله له البغضة أي الكره في قلوب الناس. سبحان الله، الرجل يعمل الطاعة فتكسو الطاعة وجهه بالبهاء والنور، والرجل يعمل معصية فتكسو هذه المعصية وجهه بالغبرة والظلمة. لذلك ترى الرجل وليست بينك وبينه علاقة، تقول: فلان هذا طائع لله. ما الذي أدراك ومن الذي أخبرك؟ هذه الطاعة تورث وجه صاحبها نورا ومحبة في قلوب الخلق، والمعصية تورث صاحبها ظلمة وبغضا في قلوب الخلق. قال ربنا جل وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون، نعم، من الفائزون؟ هؤلاء الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعار أهل الإيمان: سمعنا وأطعنا. شعار أهل الكفر: سمعنا وعصينا. ففي أي الفريقين أنت أيها الحبيب الكريم؟ هل أنت مطيع لله جل وتعالى حتى يحبك الله ويحببك إلى عباده، أم أنك تمضي على معصية الله رب العالمين فيكون الخسران المبين في الدنيا والآخرة؟ وهذه هي الحلقة الثالثة من موجبات الرحمة، ألا وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة الله ورسوله، وإن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في الأسبوع بعد القادم في الواحدة والثلث من بعد منتصف الليل، فسوف نواصل مسيرتنا المباركة مع موجبات الرحمة. أسأل الله جل وتعالى أن يتغمدنا وإياكم بواسع رحماته، وأن يكرمنا وأن يعفو عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم حسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.